أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الحقيقة الشرعية، وقد ذكرنا أمس أن الكلام في الحقيقة الشرعية في عدة نقاط، وكان حديثنا في النقطة الثانية، وهي نقطة ثبوتية ترتبط بإمكان الواضع الذي قد يقال بتحقق الحقيقة الشرعية به، فيما إذا قيل بتحققها. وتقدم فيما سبق أن الواضع ينقسم إلى قسمين: هنالك وضع تعييني، وهنالك وضع تعيني. وقد أطبقت كلمات الأصوليين على أن الحقيقة الشرعية لو كانت متحققة فهي ليست متحققة بالوضع التعييني الذي ينص فيه على وضع اللفظ وجعل اللفظ للمعنى، وذلك لأن هذا النحو من الواضع لو كان هو المتحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لنقل إلينا بالتواتر، والحال أنه لم ينقل بالتواتر، بل ولم ينقل حتى بخبر الواحد. إطباق الأصوليين على أن الحقيقة الشرعية إن كانت متحققة فلم تتحقق بالوضع التعييني الذي ينص فيه ويخبر عن جعل اللفظ للمعنى، قد يوهم انسداد باب أن يقال بأن الحقيقة الشرعية متحققة بالوضع التعييني، وأنه إن كان للحقيقة الشرعية ثبوت فهو بواسطة الواضع التعيني فقط. وفي مقام دافع هذا التوهم ذكر صاحب الكفاية رحمه الله قسما ثالثا للواضع اصطلح عليه بالوضع التعييني بالاستعمال. وقد تقدم فيما سبق بيان المراد من هذا القسم، وذكرنا أن طرح صاحب الكفاية لهذا القسم صار سببا لتناول الأعلام للوضع التعييني بالاستعمال ضمن جهات ثلاثة: الجهة الأولى إمكان الوضع بالاستعمال، والجهة الثانية هي الاستعمال الموجود في الوضع بالاستعمال، هل هو استعمال حقيقي أو هو استعمال مجازي، والجهة الثالثة في بيان كيفية تحقق الواضع والعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بالاستعمال. وكلامنا فعلا سوف يكون في الجهة الأولى، هل الواضع بالاستعمال في نفسه ممكن أو لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه الجهة. ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى إمكان تحقق الواضع بالاستعمال. وخالفه المحقق النائيني رحمه الله حيث ذهب إلى الاستحالة. والمهم هو أن نستعرض الأدلة التي استدل بها لإثبات الاستحالة، وإن شاء الله من خلال استعراض الأدلة واستعراض الأجوبة العلمية على هذه الأدلة سوف يتضح لنا الكلام في الجهة الثانية والجهة الثالثة من جهات البحث في الوضع التعييني بالاستعمال. والدليل الأول الذي ذكر لإثبات استحالة الواضع بالاستعمال هو الدليل الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: الوضع بالاستعمال باطل لأنه يلزم من اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد، واجتماع اللحاظ الآلي والاستقلال في شيء واحد في زمان واحد محال، فما يلزم منه المحال وهو الوضع بالاستعمال محال. هذا الدليل ذكر له تقريبان. التقريب الأول ما نقله السيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه صاحب المنتقى ونسبه إلى المحقق الإصفهاني، ونقله أيضا الشهيد الصادر والشيخ الراضي في كتابه النفيس بداية الوصول إلى كفاية الأصول، ولكنهما لم ينسبا هذا التقريب إلى المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. حاصل هذا التقريب هو أن يقال بأن الواضع بالاستعمال يلزم من اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في نفس حكاية اللفظ ودلالة اللفظ على المعنى، وذلك لأن المفروض في الوضع بالاستعمال أنه يوجد عندنا استعمال واحد، هذا الاستعمال الواحد هو المحقق للوضع، وعليه فهذا الاستعمال الواحد من جهة كونه استعمال يقتضي أن نلحظ الدلالة باللحاظ الآلي، ومن جهة كونه محقق للواضع يقتضي أن نلحظ الدلالة باللحاظ الاستقلالي، فيلزم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في الدلالة، والدلالة شيء واحد. ولكي يتضح هذا التقريب أكثر علينا أن نرجع إلى حقيقة الاستعمال وحقيقة الواضع، فإنه بتحليل حقيقة الاستعمال والواضع نقف على وجه لزوم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في نفس الدلالة. فإن حقيقة الاستعمال هو استخدام اللفظ مع إفنائه في المعنى، أو التعامل مع اللفظ على أن يكون مرآة للمعنى فلا ينظر إليه وإنما ينظر بواسطته إلى المعنى. فالمستخدم في الحقيقة لا ينظر إلى اللفظ ولا ينظر إلى دلالة اللفظ، وإنما ينظر إلى المعنى. واللفظ يأتي به كمرآة ينظر من خلاله إلى المعنى، فلا ينظر إلى نفس اللفظ ولا إلى حكاية اللفظ بالنظر الاستقلالي، وإنما ينظر إلى ذات المعنى. ففي الاستعمال لا يوجد نظر استقلالي إلى ذات الدلالة. وأما في الواضع فإن حقيقة الواضع إذا بنينا على مسلك الاعتبار، اعتبار اللفظ على المعنى أو اعتبار اللفظ وجودا للمعنى على اختلاف المباني في حقيقة الاعتبار، وهذا الاعتبار يتقوم بلحاظ اللفظ ولحاظ المعنى، والغرض منه إيجاد الدلالة، أن يكون اللفظ دالا على المعنى، أن يكون اللفظ مفيدا للمعنى، فالدلالة ملحوظة لأنها غرض، غرض من الاعتبار. وكذلك الأمر فيما إذا بنينا على مسلك التعهد، فإن المتعهد يلتزم نفسيا بأن لا يستخدم اللفظ إلا إذا أراد المعنى، أو يلتزم ويتعهد بأنه إذا أراد المعنى الكذائي يستخدم اللفظ الكذائي. والغرض من هذا الالتزام إفادة التفهيم، أن يكون في اللفظ دلالة على المعنى الذي يراد تفهيمه. فالحكاية منظور إليها كغاية من الواضع بناء على مسلك الاعتبار وبناء على مسلك التعهد، فتكون ملحوظة بالاستقلال. فإذا قلنا بأن الواضع يتحقق بالاستعمال، أي إن الأب إذا قال هذا ولدي محمد في استعماله الأول لكلمة محمد في ولده قاصدا الواضع، في هذا الاستعمال الواحد سوف يكون الأب ناظرا إلى الدلالة بالنظر الآلي لأنه مستعمل، وأيضا سوف يكون ناظرا إلى الدلالة بالنظر الاستقلالي لأنه واضع، وغرضه من هذا الاستخدام أن يضع كلمة محمد لولده حتى تدل هذه الكلمة على ولده فيما إذا أطلق، حتى تحصل دلالة لكلمة محمد على ولده. وهذا يعني أنه في هذا الاستعمال اجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في دلالة اللفظ على المعنى، وهذا مستحيل. هذا هو التقريب الأول. وإذا تأملنا في هذا التقريب نجده يتقوم بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن الواضع يتقوم باللحاظ الاستقلالي للدلالة، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحقق الواضع من دون أن نلحظ الدلالة باللحاظ الاستقلالي. كلما تحقق وضع فهنالك لحاظ استقلالي للدلالة. والأمر الثاني هو أن الاستعمال يتقوم باللحاظ الآلي، بمعنى أنه كلما تحقق استعمال فهنالك لحاظ آلي متعلق بدلالة اللفظ على المعنى. والأمر الثالث هو استحالة اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد. التقريب يتقوم بهذه الأمور الثلاثة. فلو أنكرنا واحدا من هذه الأمور الثلاثة لا يكون هذا التقريب تاما لإثبات استحالة الواضع بالاستعمال. لو قلنا بأن الواضع لا يتقوم باللحاظ الاستقلالي للدلالة لن يكون عندنا محذور، لأنه في الوضع بالاستعمال سوف يكون عندنا فقط لحاظ آلي. وإذا أنكرنا تقوم الاستعمال باللحاظ الآلي قلنا يمكن أن يتحقق الاستعمال مع اللحاظ الاستقلالي، لن تكون عندنا مشكلة، لأنه في الوضع بالاستعمال لن يوجد عندنا إلا اللحاظ الاستقلالي. ولو سلمنا بالأمرين الأوليين قلنا اللحاظ الاستقلالي دائما موجود في الواضع واللحاظ الآلي دائما موجود في الاستعمال، ولكن أنكرنا الأمر الثالث قلنا يمكن أن يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد، فإنه هنا لن يلزم عندنا أي محذور. يمكن أن نقول بأن الوضع بالاستعمال يوجد فيه لحاظ آلي ويوجد فيه لحاظ استقلالي وهما مجتمعان في شيء واحد وهو الدلالة، وليس في ذلك أي محذور، لأننا نرى إمكان أن تلحظ النفس الشيء الواحد بلحاظين أحدهما استقلالي والآخر آلي في آن واحد. من هنا الأعلام أخذوا يتأملون في هذه الأمور الثلاثة، هل هي بتمامها تامة أو أنها ليست تامة بتمامها، أو أن بعضها تام وبعضها أو أن بعضها تام وبعضها ليس تاما. نحن نقتصر على ذكر تعليقين يرتبطان بالأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الأول هو أن يقال بأن الوضع يتقوم باللحاظ الاستقلالي للدلالة، بنحو لا يتحقق الوضع إلا ومعه اللحاظ الاستقلالي المتعلق بالدلالة. هذا الأمر يمكن أن يقال هو غير تام، الوضع لا يتقوم باللحاظ الاستقلالي المتعلق بالدلالة. أما إذا بدينا على مسلك الشهيد الصادر رحمه الله في حقيقة الواضع وهو القرن الأكيد، فإن الأمر واضح. السيد الشهيد يبني على أن الواضع أمر تكويني وهو نفس الاقتران، وهذا الاقتران كما يمكن أن يحصل بقول الشخص جعلت هذا الاسم لولدي وهو ملتفت وشاعر وعنده لحاظ لللفظ والمعنى والدلالة، يمكن أن يتحقق باقتران اللفظ بالمعنى ولو من لافظ فاقد للشعور، كما إذا استخدم النائم كلمة في معنى، أو حصل اقتران اللفظ بالمعنى من صوت صادر من آلة فاقدة للعقل والشعور والقصد واللحاظ من رأسك. فبناء على مسلك السيد الشهيد الواضع لا يتقوم بأصل اللحاظ فضلا عن اللحاظ الاستقلالي. وأما على مسلك الاعتبار وهو الذي ذهب إليه المشهور، فلأنه على مسلك المشهور وإن كان إفادة الدلالة غرض وغاية من الاعتبار، إلا أن وضع المعتبر لللفظ لا يتوقف على التفاته التفصيلي ولحاظه الاستقلالي للغاية، وهي كون اللفظ ذا دلالة على المعنى، لأن إفادة الدلالة غرض متوسط ليس هو الغرض النهائي. الهدف من إفادة التفهيم الذي يحصل ببركة كون اللفظ دالا على المعنى، فيمكن أن يتحرك الواضع والمعتبر نحو اعتبار اللفظ للمعنى أو على المعنى أو وجودا للمعنى، ويكون المحرك له هو الوجود الارتكازي للدلالة، لحاظه الآلي للدلالة، ولقابلية اللفظ لأن يفهم المعنى، وغرضه النهائي الملتفت إليه تفصيلا والذي يلاحظه باللحاظ الاستقلالي هو أن يحصل الفهم من المستمع أو من القارئ. هذا على مسلك الاعتبار، على مسلك المشهور. وأما على مسلك التعهد فالأمر كذلك. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: الواضع هو التعهد والالتزام النفسي، وهذا التعهد لا يحتاج إلى أكثر من تصور اللفظ وتصور المعنى وتصور الالتزام والتعهد، ثم الإتيان باللفظ على وجه التعهد وعلى وجه الالتزام. إذا تحقق ذلك تحقق الواضع من دون حاجة إلى أخذ لحاظ الدلالة باللحاظ الاستقلالي. إذن الأمر الأول الذي يتقوم به التقريب الأول لإشكال لزوم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي هو تقوم الواضع باللحاظ الاستقلالي. إذا رفعنا اليد عن هذا الأمر يمكن أن نقول في الوضع بالاستعمال لا يوجد لحاظ استقلالي متعلق بالدلالة، وإنما يوجد لحاظ آلي، فالدلالة سواء كان متكلم واضعا أو كان مستعملا ملحوظة باللحاظ الآلي. ففي الوضع بالاستعمال المستعمل الذي هو واضع فقط عنده لحاظ واحد للدلالة وهو اللحاظ الآلي، فلم يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو أن الاستعمال يتقوم باللحاظ الآلي، فيمكن أن يناقش فيه بأن يقال
الاستعمال ليس دائما يتقوم باللحاظ الآلي، بل ربما يتحقق استعمال والدلالة فيه ملحوظة باللحاظ الاستقلالي ملتفت إليها فعلا، وهذا مشاهد في كثير من الموارد. فإن المتكلم قد يكون له غرض متعلق بإفادة مراده بدرجة خاصة من درجات الدلالة، فإن المتكلم قد يريد إفادة المعنى بنحو يكون كلامه صريح حتى ينفي أي لبس عن المستمع، وقد لا يهتم بإفادة كلامه بهذه الدرجة، وإنما يهتم بأصل إفادة كلامه ولو كان كلامه غير صريح، فقط يدل بالدلالة الظهورية. فالمتكلم وهو مستعمل قد يلتفت إلى مرحلة الدلالة ويطلب درجة خاصة من الدلالة، وهي الدلالة الصريحة التي لا يوجد فيها أكثر من احتمال، وإنما تجعل اللفظ متعين في معنى فارد. فالمتكلم إذن وإن كان مستعمل قد يلتفت إلى الدلالة ويلاحظ درجة خاصة لهذه الدلالة في مقام التفهيم، فليس الاستعمال منافيا للحاظ الدلالة باللحاظ الاستقلالي. الاستعمال أعم، قد يكون مع اللحاظ الآلي وقد يكون مع اللحاظ الاستقلالي، بأن يكون المستعمل ملاحظ لدرجة خاصة من الدلالة، كأن يريد أن يفيد المعنى على نحو الصراحة لا على نحو الظهور، أو يريد أن يفيد المعنى بنفس اللفظ بنحو يكون الواضع هو منشأ حصول الدلالة وليس يفيده بقرينة سياقية عامة حالية كالدلالة التي يستند فيها إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. فالمستعمل قد يلاحظ درجة خاصة من الدلالة فيكون ناظرا إلى الدلالة وناظرا إلى درجة الدلالة وهو مستعمل، والنتيجة إذا كان الاستعمال لا يتقوم باللحاظ الآلي فيمكن أن يتحقق مع اللحاظ الاستقلالي، يمكن أن يقال الوضع بالاستعمال لا محذور فيه لأنه لا يجتمع فيه اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، فإن المستعمل في الوضع بالاستعمال لديه فقط لحاظ استقلالي ملاحظ للدلالة من جهة أنه واضع باللحاظ الاستقلالي، وأيضا ملاحظ لها باللحاظ الاستقلالي من جهة أنه مستعمل، لأن المستعمل يمكن أن يلاحظ الدلالة باللحاظ الاستقلالي. والحمد لله رب العالمين.